Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نحن في السنة 1439 للهجرة بعد هذه السنين الطويلة يبقى الإسلام محفوظاً من أي تحريف أو تبديل وما ذلك إلا بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين كما وعد سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وسيبقى هذا الدين محفوظاً بمعونة الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى نتكلم اليوم عن بعض الأمور والدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك عشيرته وأرضه وبيته لأن الهدف الحقيقي عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهدف الأساسي هو تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى هو هداية الخلق إلى الإسلام وإلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يرخص كل شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على استعداد لترك مكة إذا وجد من يحميه ليبلغ رسالة الله كانت الكلمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلتقي بهم من خارج مكة من يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي هذه هي الكلمة وهذا هو العنوان الذي كان من خلاله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائل البشر يحن إلى أهله يحن إلى أرضه يحن إلى عشيرته لكن لم يكن ذلك ليمنعه من إرضاء ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما ترك مكة التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فنتعلم من هذا يا عباد الله أن محبة الله أغلى من كل شيء، أن إرضاء الله سبحانه وتعالى أغلى من كل شيء، وأن مصلحة الإسلام أغلى من كل شيء. هكذا زرع النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالألم والمتاعب والتضحية في سبيل نشر الإسلام. الذي دفعه إلى الهجرة هو شدة الاضطهاد الذي لاقاه في مكة من أول مبعثه صلى الله عليه وسلم. لاقى أنواع الآلام والاضطهاد، ومن أقرب الناس إليه عندما جابهه عمه أبو لهب بقوله: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وعندما أمر ولديه عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما اتهمه أهل مكة بالجنون قالوا: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، واتهموه بالكذب. وعندما آذوه صلى الله عليه وسلم بوضع سل الجزور على ظهره، وعندما استهزأوا به، كل ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج من مكة. 13 سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم متحملا صابرا يبحث عن بديل. خرج إلى الطائف ليلقى أشد ما كان يلقى في مكة، فرجموه بالحجارة حتى أدموه، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى له نفرا من الأنصار، نفرا من أهل المدينة 6 نفر. فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم في 11 من البعثة، فعرض عليهم الإسلام فقبلوه، فرجعوا إلى أهلهم فتحدثوا بالإسلام بين أهل المدينة، فلم يبقى دور من دور الأنصار إلا كان فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا في 12 وهم 12 رجلا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى على أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وعلى أن لا يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم. وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يبشرهم بأنه من وفى بذلك فقد وقع أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. وفي 13 وفي 13 من البعثة جاء وفد كبير من مسلمي المدينة بضع وسبعون رجلا وامرأتان وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم إلى المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمو منه أنفسهم وأولادهم ونساءهم فمن بادئ الأمر أظهروا تضحية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مهد الله سبحانه وتعالى لنبيه الهجرة إلى المدينة. من الأمور والدروس المستفادة عباد الله من الهجرة نستفيد أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله هو توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على نصر الله وتأييده بعد الأخذ بالأسباب. هكذا نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم بعد الأخذ بكل الأسباب الدنيوية كان شديد التوكل على الله، كان يرجو تأييد الله سبحانه وتعالى، بل كان مطمئنا بنصر الله سبحانه وتعالى. أبقى النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلين في مكة هما أبو بكر وعلي. أراد أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. وهذا من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب ومن اختيار الصاحب، وأبقى علياً لينام في فراشه. وبعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى بخطة المشركين وأذن له في الهجرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبعد أن أخذ النبي بكل الأسباب وجعل عليا في فراشه، وبعد أن أحاط المشركون بداره صلى الله عليه وسلم وتقطعت الأسباب، من منظار أهل الدنيا لا سبيل للنجاة، لا سبيل للخروج من ذلك الحصار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقاً ومطمئناً بعون الله سبحانه وتعالى، فأخذ كفاً من تراب وذراه على رؤوسهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً من بينهم. أيضاً تجلى شدة توكل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع أبي بكر وقال له أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بقصة شبيهة حصلت مع موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر ورأى قومه فرعون وجنوده من ورائهم، وهو يقول لأصحابه بهذا أمرت، بهذا أمرت، وهو واثق بفرج الله سبحانه وتعالى. لكن دخل الخوف أتباعه، خافوا على أنفسهم من فرعون وجنده وقالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. نفس الكلمة قالها هذان النبيان الكريمان، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن شدة وثوق النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الله أنهم إذا كان جاءهم من يتبعهم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر من الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا خوفا على نفسه. لما لحق بهم سراقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، كان قلبه مطمئنا بتأييد الله سبحانه وتعالى. فساخت رجلي فرس سراقة في التراب، وعلم سراقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم محفوظ من الله سبحانه وتعالى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأمان. سبحان الله، خرج طالبا دم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة بعض الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فوائد كثيرة نتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دينه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حملة هذا الدين كما حفظ المسلمين الأوائل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أنتم الآن مع إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة، وقال أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. وهذه الأوصاف هي أوصاف المدينة، فهاجر المسلمون تاركين أوطانهم وديارهم وأموالهم، فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركوا. أولا أبدلهم الله سبحانه وتعالى بقوم هم أحن عليهم من أقاربهم. الذي يقرأ في سيرة الأنصار وتعاملهم مع إخوانهم المهاجرين يرى أن تلك المعاملة لا يعاملها الأخ أخاه من أبيه وأمه. أنزلوهم في ديارهم وأرادوا أن يقاسموهم أموالهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين. وهذا والله لا نراه بين الأخ وأخيه من أبيه وأمه. فلذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهذه تكفي أن تكون لهم مكانة في قلوبهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. زيادة على حبهم لإخوانهم ترجم ذلك عملياً، آثروا إخوانهم على أنفسهم. والنفس عزيزة على صاحبها، ليس هناك شيء أعز على الإنسان من نفسه في غالب الأحوال، ولكن الأنصار آثروا إخوانهم على أنفسهم. أولئك يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا عوض الله سبحانه وتعالى المهاجرين بأن ملكهم بلاد الفرس والروم. فمن يقرأ في سيرة المهاجرين يرى كيف أصبحوا أمراء على تلك البلاد، وما ذلك يا عباد الله إلا لأنهم تركوا مكة وتركوا بلدانهم من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فأعاذهم الله عز وجل بالثواب في الدنيا قبل الآخرة. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله أن تضحي بشهوتك، أن تضحي بمالك من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. المهاجر الحقيقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هناك هجرة بدنية كما فعل الصحابة، وهناك هجرة قلبية، وهذه الهجرة القلبية هي واجبة على كل مسلم يا عباد الله، وهو أن يفر بدينه من مواقع الفتن والشبهات، وهي أن يهجر المعاصي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى حلاوة في قلبه لا يعدلها حلاوة. كم نحن بحاجة إلى هذه الهجرة يا عباد الله، كم نحن بحاجة أن نذكر أنفسنا أن نهجر المعاصي في كل يوم من أيامنا، لأننا قد ابتلينا بزمن كثرت فيه الذنوب والمعاصي. ففروا إلى الله كما أمركم الله في قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أخيرا إخواني، نود أن نذكركم بأن غدا سيكون هنا جمع من أجل مناصرة إخواننا المسلمين الذين أيضا فروا من ديارهم في بورما، فروا من اضطهاد المشركين الذين ساموهم سوء العذاب لأنهم مسلمون لا لسبب آخر، فتركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم من أجل أن يحافظوا على دينهم وعلى دمائهم. فغدا بين المغرب والعشاء هنا جمع لمناصرة هؤلاء المسلمين، فكونوا من المناصرين لهم، كونوا من المؤيدين لهم. عسى الله تعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يكف عنا بهذه الحسنة ما وقع بهم من الآلام. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم من أراد هذا الدين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
إذاعة البيان، صوت أهل السنة والجماعة في أستراليا.